نعم جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمدا كثيرا يليق بذاته وعلوه وجماله وكماله، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وكما قال كعب ابن زهير بين يدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زول. وبعد، فهذه سلسلة طيبة مباركة نبدأ فيها بإذن الله جل وعلا، وقد جعلتها تحت عنوان خصائص الرسول، تحت عنوان خصائص الرسول، وهذه الحلقة الأولى منها وجعلتها بعنوان منزلة الحبيب محمد، منزلة الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وهي سلسلة بإذن الله جل وعلا علمية إيمانية طيبة مباركة لمن أراد أن يعالج صدره، ولمن أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولمن أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن أراد أن يقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية، لأني قلت لابد وأن نكون منظمين منظمين في مادتنا العلمية، لابد وأن نعرف الخصائص، فحينما أقول سأتحدث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد وأن أعرف الخصائص، لا أن أدخل في الموضوع مباشرة، فأدخل بمقدمة للتعريف فأقول: وردت الآيات من رب البريات، وردت الآيات من رب البريات من ملك الملوك ورب الأرباب، وكذا وردت الأحاديث النبوية من في المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، تصرح كلها سواء من القرآن أي الآيات أو من السنة إلى الأحاديث، تصرح بعلو منزلة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، تصرح بعلو منزلته صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، بل على سائر البشر أجمعين. أيضا تصرح بأنه أعلى المخلوقين قدرا، مرة ثانية، بأنه أعلى المخلوقين قدرا وأعظمهم محلا، أي وبأنه أعظمهم محلا وأكملهم محاسن وفضلا، وأكملهم محاسن وفضلا، ذلكم هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وإن ملك الملوك سبحانه قد أكرمه بخصائص لم يعطها غيره من الأنبياء والمرسلين ولا من البشر أجمعين. قلت إن الله جل وعلا من على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه من الخصائص ما لم يعطي أحدا من الأنبياء والمرسلين فضلا عن البشر أجمعين. طب إيه هي الخصائص؟ قلنا إن الله أعطاه خصائص لم يعطيها الأنبياء ولا المرسلين ولا حتى سائر البشر أجمعين. ما هي الخصائص وما تعريف الخصائص؟ قلت بإذن الله: الخصائص لغة، قال صاحب القاموس، مرة ثانية، قال صاحب القاموس، وسأبسط يعني هذه حتة علمية أنا عايز الكل يصبر عليها أهو، قال صاحب القاموس: خطه بالشيء خطا وخصوصا وخصوصية. اهو خصه بالشيء، ومرجع الثاني اهو خصوصا وخصوصية، اي فضله، خصه بشيء اي فضله بشيء. خصه بخصائص لم يعطيها الانبياء والمرسلين، اي فضله بخصائص لم يعطيها الانبياء ولا المرسلين ولا البشر اجمعين. وقال في لسان العرب: خصه بالشيء يخصه خصا، خصه بالشيء يخصه خصا، واختصه يعني افرده به دون غيره، خصه افرده به دون غيره، او اختصه افرده به دون غيره. يعني يقول لقد اختص الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يعطها احدا من خلقه، لا من الانبياء والرسل ولا من سائر البشر، اي ان الله افرده بهذه العطايا دون غيره من البشر من الانبياء او من المرسلين او من غيرهم. ايضا يقال اختص فلان بالامر وتخصص له، اختص فلان بالامر وتخصص له، اذا انفرد. لما بقوله اختص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص، يعني انفرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصائص. والخصائص بالنسبة للتعريف الاصطلاحي بعد اللغوي قيل: يا كل ما اختص الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم وفضله به على سائر الانبياء والمرسلين والبشر. حاجة بس خالصة. يبقى اذا التعريف ما اختص به الله جل وعلا نبيه اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم وفضله به على سائر الانبياء والمرسلين وعلى سائر البشر. اعبر من التعريف بقى. اعتقد ان التعريف كده اتحفظ خلاص. يبقى التعريف ما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وفضله به على سائر الانبياء والمرسلين كذا على سائر البشر. طب موارد الخصائص، موارد الخصائص، اول حاجة هناك خصائص كثيرة انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الانبياء والمرسلين، عن الانبياء والمرسلين. خلي بالكم معايا جدا، الى الاباء، الى الامهات، الى الاخوان، الى الاخوات، الى الابناء، الى البنات، الى المشاهدين، الى المشاهدات. ما تقوليش ده كلام علمي وتقيل، لابسط ما يكون. انا بقوله موارد الخصائص واحد، هناك خصائص كثيرة انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الانبياء والمرسلين. الخصائص دي انفرد به، لا يعني ان الله ما اعطاها لادم ولا اعطاها لنوح ولا اعطاها لابراهيم ولا اعطاها لموسى ولا اعطاها لعيسى ولا اعطاها لنبي ولا لرسول، بل اعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم وفضله بهذه العطايا. اثنين، وهناك خصائص اخرى انفرد بها عن امته صلى الله عليه وسلم، وده اللي هنتعرض له بس في نقطة يا جماعة. بعد التعريف ده لابد ابين منزلته الاول قبل ما ادخل في الخصائص. انا ادخل لك في الخصائص اللي انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم عن سيد الانبياء والمرسلين، وهجيب لك الخصائص التي انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم عن امته، هجيب لك الخصائص التي انفرد بها النبي في الدنيا، ايضا الخصائص التي انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم في الاخرة. بس قبل دي لابد وان نقف على منزلة الذي فضله ربه بهذه العطايا. مرة تانية، قبل ان ادخل على هذه الخصائص اقول لابد وان نبين منزلة الذي فضله ربه على سائر الانبياء والمرسلين وعلى سائر البشر واعطاه هذا الفضل كله. يبقى لابد في الاول على منزلة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. انا ما انظر في القرآن وانظر في السنة في قضية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، في الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، في عدم الاختراع على النبي صلى الله عليه وسلم، في عدم التقديم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، الى اخر هذه الامور، اشوف الايات بتقول ايه، شو الاحاديث بتقول ايه، وبعدين اعرف المنزلة من خلال ذلك. انا ما اجي ابص الاقي ربنا بيقول ايه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله اذا عندي وجوب الاتباع لمين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، مش لحد غير النبي. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع النبي واجب عشان ربنا يحبنا، لابد وان نتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا يسع احدا ان يخالف النبي ولا ان لا يتابع النبي. فمن خرج من متابعة النبي فقد ضل والعياذ بالله الضلال البعيد. طيب اما اجي ابص لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا ايضا، وما اتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده كلام ربنا، وما اتاكم الرسول فخذوه، خذوه ده امر، وما نهاكم عنه فانتهوا امر. الله، اذا لابد وان اتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وان اعض بالنواجذ على سنته، وان احذر من مخالفته، وان اتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، وان اجتنب الضلالة والانحراف. وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ايضا لما ربنا يقول لي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ذكر او انثى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني ما ينفعش النبي يأمر بشيء وتشوف غيره، ما ينفعش النبي يوجهك لشيء وتشوف غيره، لا، ما ينفعش الامر جاي لك من النبي صلى الله عليه وسلم وتبحث في غيره، لا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. سلم على طول، سلم، ما تعملش دماغك ولا تقول لا ولا اشوف باب تاني، لا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب ابص لكلام ربنا، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله، تمام، واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. هنا طاعة الله جل وعلا واجبة لا محالة، كذا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. خلي بالك، اطيعوا الله واطيعوا رسوله، ما قالش واطيعوا اولي الامر منكم، قال واولي الامر منكم، لأن طاعة أولي الأمر مقرونة بطاعة الله وطاعة النبي. إن كان فيه يعني ولي الأمر بيطيع الله والنبي، نعم له الطاعة، ما بيطيعش الله ولا بيطيع النبي ملوش طاعة في المعصية. وأعلم يا ابن أم عقل أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بيطيع يبقى له طاعة، انما من الطاعة الواجبة طاعة الله وطاعة النبي، والكل عليه ان يطيع الله وان يطيع النبي. طيب يجي بقى يبين القدوة الأسوة. ولذلك فان امتنا الان لما اتخذت اسوة غير الحبيب صلى الله عليه وسلم مع احترامي تمزق امره وتفرق شأنها وصارت اضحوكة الامم. وربنا يقول لهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هو أسوة واحد، قدوة واحد، مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه معصوم صلوات ربي وسلامه عليه، هو ده النبي. إنما المجموعة دي تتخذ فلانا قدوة، المجموعة دي تتخذ فلانا قدوة، المجموعة دي تتخذ فلانا قدوة، الحزب ده يتخذ فلانا قدوة، الحزب ده يتخذ فلانا قدوة، الحزب ده يتخذ فلانا قدوة، الاقليم ده يتخذ فلانا قدوة، المملكة ده تتخذ فلانا قدوة، الدولة ده تتخذ فلانا قدوة، لا، القدوة واحد وهو الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن القدوة بتاعي حتى لا أزل وحتى لا أضل هو الحبيب محمد. ممكن أتخذ فلانا قدوة وفلان عنده زلل وعنده أخطاء لا يسلم منها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العصمة ماتت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يؤخذ من قولي ورد عليه، عاد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، خلاص فيش. ولذلك لما اتجهت الأمة إلى هذه الشعب كان هذا شأنها. المهم هاجي وأقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، لمنزلته قدوة للأمة إلى أن تقوم الساعة. طب خلي بالك معايا جدا، واحد بقى يغالي يقولك ما أنا أقول أهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، على في الآذان مقرونة، يا الذين من أطيعوا الله وأطيعوا رسوله مقرونة، يوم يغالي في النبي يغالي في النبي. جلست مع واحد زمان مخه طائق عاملينه شيخ طريقة، بقول له طيب انت ايه رأيك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لي هو وجه الله. ايه؟ قال لي هو وجه الله. قلت له الله لا قف، هو وجه الله؟ لو قلت ان النبي وجه الله جل وعلا ما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ دي اول شيء. ما فيش. بس ذكاه رؤوفا رحيما بأمته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل زكى صوته، اما النبي يتكلم حاش يرفع صوته، انت عند النبي ما ترفعش صوتك، ما في صوت يترفع على صوت النبي. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أتحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اوعى ترفع الصوت على صوت النبي، واوعى تكون في حضرة النبي وترفع صوتك، الزم حد الأدب. ربنا اللي بيقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ليه؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مش كده وبس، زكى قيامه لليل، عبادته مزكاة، إن ربك يعلم أنك تمعك والله يقدر الليل والنهار إلى آخره، تزكية حتى قيام الليل مزكى. لا مش كده وبس، ده زكى كل شيء لا حتى الميثاق، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، شوف أول واحد ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما. مش كده بس، زكاه نورا هداية، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بل زكاه شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. زكاه بإظهار دينه على سائر ما كان على ظهر الأرض يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليه؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. زكاه بالشدة على الأعداء وبالرحمة على الموحدين، محمد رسول الله والذين معه
أشداء على الكفار رحماء بينهم، زكاه خاتما للأنبياء. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. بل زكى نسبه الطاهر على القراءة غير المتواترة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. زكاه بالعصمة من الأعداء في حياته ومن بعد مماته. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. بل زكى الله كل ذرة فيه، لأني لو استطردت في تسكيات من القرآن مش هننتهي. بقوله حتى الشعر، شعر النبي زكاه. في ترجمة صدقة بن حداد لما دخل العدو عليهم بعد صلاة الظهر ومزقوا الخيمة وقتلوهم بالسكاكين واحرقوا الأبدان، بقيت يد لا تحترق، ففتحوها فإذا فيها شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يحذو يعني إلى منكبيه من خلف أذنيه، وكان إذا سر استنار وجهه. بل زكى الله ابتسامته، كان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر، هكذا المتن. بل زكى الله عرقه، العرق بتاعه. الوقت لما الإنسان يبقى في المسجد والناس تعرق، الكهرباء قطعت أو غيره، أو في مواصلة، العرق مؤلف مؤلم. عرق النبي لا مزكى. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم رواية أنس عند أم سليم وجاءت وكان النبي نائما، فعرق النبي تصبب على الوسادة، فما كان منها إلا أن أتت بقارورة الطيب وأخذت تأخذ من عرق النبي وتضعه على الطيب. فلما قال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، أخذ من عرقك فأضعه على طيبنا، لأن عرقك أطيب من الطيب نفسه، ريحته أطيب من الطيب نفسه، فبحط ده على ده. مش كده بس، لا، بل زكاه الله من بعد موته في باطن الأرض. احنا ما بنروح الوقتي ندفن انسان، ظروف المقابر في مصر في معظم اماكنها ارض صينية، يعني مش ارض صخرية ولا رملية عشان اقولك اعمل اللحد واعمل كيت الى اخره واحفر، ده هي طين. من قبل ما احفر الماء طلع، يعني عم نروح نحط الماء كده ليه الماء طالعة، بنحط احنا عليها رمل عشان يغطيها. ويجي البعض من البسطاء جدا اللي ما عندهمش ذره في العلوم الشرعيه: لا، لا بد ان يحفر، لا بد ان يكون في بطن، هي اصلا من غير بطن الارض الماء طالعه. انت مش فاهم اي حاجه اصلا في الفقه ولا درست شيئا، خلاص عشان دي مش القضيه. المهم، جسد النبي لما بيقول وقت بنيجي ندفن واحد، الناس تفتح العين كده وتقوم لما بقى العظم بتاع اللي سبقوه، طبعا اللي عظمه خلاص فنيت، اللي باقي منه بعض عظام يلمها ويكومها في كوم كده وخلاص تندثر. لا، النبي طيب مطيب في قبره الى ان تقوم الساعة. مرة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم طيب مطيب في قبره الى ان تقوم الساعة. يعني لو ان انسانا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره الان لرآه كما هو حيث كان، اي في ساعة الموت، لم تأكل الارض منه شيئا. ولذلك في ترجمة وكيع بن الجراح في فتنته في سير اعلام النبلاء، الشيخ الإسلام الذهبي رحمة الله عليه يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم طيب مطيب في قبره، وانه في قبره كنومة اهل الكهف، اصحاب الكهف كده نوم اهل الكهف، لم تأكل الارض منه شيئا. هو كده لو كشفت الأمر دلوقتي هتلاقي النبي كما هو، كما هو، لا البطن ربط ولا الخنصر ارتفع ولا في ريحة ولا فجر الجسد، الشعر كما هو، العين كما هي، الإيد كما هو، كما هو طيب مطيب. ولذلك الحديث في فضل يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن فضل يوم الجمعة ويقول فيه خلق آدم وفيه مات وفيه تقوم الساعة إلى آخر ما ذكر، ثم قال فأكثروا من الصلاة علي فيه. قالوا أو قد أرمت، يعني هتبلى يا رسول الله الأرض تكلك. وفي رواية فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، صلاتكم تعرض علي. قالوا وقد أرمت، لأنت خلاص أرض هتكون كريتك يا رسول الله، هتكون الجسد بلية، يعني فكر أنه زي بقية الأجساد، هتعرض عليك إزاي ما فيش جسد أهو. قال كلا، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. واحد يطلع لفت زي اللي بيطلعوا على الشاشات وكل شوية يطلعوا لنا بحاجات، ولا سمعوا عن الدين ولا قرأوا في الدين يا الله يشفي، ويقول لي لا عندك الحديث اهو صحيح عظام يوسف، لما سيدنا موسى ليخرج لبني إسرائيل من مصر كانت وصية يوسف انه يدفن في مقبرة حبرون مع أبيه وجده إلى آخره، فراح يبحث فلم يجد أحدا يعلم بها غير عجوز، واحدة كانت عجوزة قالت لي يا شرط اجعلني يعني معك في الجنة وانا اقول لك فين عظام يوسف، قال لا اشرت على بركة كده قلت له هو هنا، فنضحوا فاخرجوا عظام يوسف، قال له عظامه فين يوسف، قال له بس المقصود بعظام يوسف اي جسد يوسف. واحد يقول لي في اللغة، اقول له اه المقصود بالعظام هنا الجسد مطلقا. ازاي المرأة من الأنصار لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن ولدي يعمل نجارا فهل لا صنع لك أعوادا تضع عظامك عليها وأنت تخطب الناس، ابني اعمل لك منبر أعواد يعني درجات، شوف تضع عليها عظامك، تضع عليها عظامك، هو النبي يشتري عظام نفسه ويحطها صلى الله عليه وسلم؟ لا، فالعرب تقصد بالعظام البدن زي اللي يقولك تفضل تفضل عندنا في الأرياف وفي الصعيد تفضل تعال رم عظمك، بس رم عظمك وكل الفرخة دي رم عظمك، رم عظمك كل اللحمة دي حتى لغاية الآن كله رم عظمك، هو يرم عظمه ولا العظم واللحم والبدن والعصاب والدم وكل حاجة هو كلته. وذلك يقول له تضع عليها عظامك أي تضع عليها جسدك، فعظام يوسف هي جسد يوسف، وإذلك جسد النبي طيب مطيب في قبره إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة، عشان بس مش كده بس، بل النبي في قبره بيقولوا إيه تعرض علي أعمالكم، الله ده مش كده بس، ويقول لهم كما عند أحمد وعند أبي داود ما من أحد يسلم علي إلا ويرد الله علي روحي فأرد عليه السلام، آه ده مش كده بس، ده مش نايم بس كده وحي حياة برزخية بس، لا ده كمان بيرد السلام، مش تعرض عليه الأعمال ده بيرد السلام. ازاي؟ واحد يقول لي ازاي يا عمي الموت يعني مفرقة الأرواح للأبدان، يعني الروح فرقة البدن، يعني الروح هتقعد تطلع وتنزل يا فين الروح؟ تقول له بالراحة قبر النبي هو مستقر بدنه اللي في حجرة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وروح النبي مستقرها في الرفيق الأعلى، لذلك كان النبي بيموت يقول ايه لا اله الا الله ان للموت سكرات، وبعدين يقول ايه بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى، يبقى مستقر روح النبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الاعلى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المعراج يقابل فلان في السماء الاولى من الانبياء وفلان في السماء الثانيه من الانبياء وفلان في السماء الثالثه، دي مستقر ارواحهم على درجاتهم، وفي الارض في مستقر ابدانهم، يقول لهم ايه ورأيت اخي موسى قائما في قبره يصلي، الله كان في قبره بيصلي وقابله في السماء الخمسة، الله يبقى هنا الجسد هنا الروح. طب ولما صلبهم في المنزل الاقصى بارواحهم وابدانهم، خلي بالك معايا هنا، طب ازاي ازاي؟ ابن القيم في الجزء الثلاثة من زاد المعاد يقول لك ايه وللروح لروح النبي مع جسدي حاجة عجيبة قوي 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 قوي، عشان بتعودش تحير نفسك الروح هتدخل وتخرج، لا 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 ولروح النبي مع جسد النبي إشراق، إشراق وتعلق، أو إشراق على البدن، روح بتشرق عليه وتعلق بالبدن، والروح دي متعلقة بالبدن دي مش منفصلة عنه. الله، إشراق وتعلق وتلاق. إزاي؟ قالك زي الشمس، الشمس فوق لكن جايبة ضوء وحرارة، لو راحت الشمس هنموت كلنا والزرع يهلك، مش كده وبس. أقولك تعنيمش في الشمس شوي، احنا ماشيين في الشمس، الشمس فين؟ إنما أقولك احنا ماشيين في الشمس ليه؟ لأن الشمس متصلة بينا بالضوء والانبعاث والحرارة، فاحنا ماشيين فيها. كذلك روح النبي مشرقة على جسد النبي، نفس الإشراق بس نور، في إشراق متصلة. فلما بنقول روح النبي لها تعلق مع الجسد ولها إشراق وبتلتقي به، فإذا النبي يرد السلام على طول، وأمر عجيب ولتزكية عجيبة لمن يفقهها. طيب ده مش كده وبس، ده قال لك حتى في المنامات. إذا النبي قالك في المنام كان بهيئته صلى الله عليه وسلم وبث في روعك، ده النبي. وذا قيل عجبا لأناس يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم على الأسرة، وعجبا لأناس يتجهون فيصلون في مسجد النبي ويزورون قبر النبي ولا يرون النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الله يؤتي من يشاء، دي مذكاة. الشيطان ممكن يجي لك ويقول انا ابوك ويبقى الشيطان، انا جدك يبقى الشيطان، انا عمك يبقى الشيطان، انا خالك يبقى الشيطان، انا الشيخ فلان ويبقى الشيطان، انا الرئيس فلان ويبقى الشيطان. انما ما ينفعش يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودي تذكية عجيبة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. ودي طبعا الإشكالية في الفهم، رواية عند الإمام مسلم أزاحت الإشكالية، أزاحت الإشكالية، يعني يشوفني في الآخرة أو كأنما رآني في اليقظة، لأنه ورد بالتشبيه. ليه؟ لأنه زي ما شاف المنام هي دي صورة النبي في اليقظة. المهم خلاصته: فإن الشيطان لا يتكون لا يتمثلني، إلى آخر هذه الأمور. الشيطان ما يتمثلش بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كم من العلماء ابتلاهم الله بالعمى ولما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في منامتهم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقاموا من منامتهم إذا هم قد شفوا وأبصروا، يبقى رؤية حق. وكم من شليل حكى عنه ابن كثير رحمة الله عليه البداية والنهاية، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في منامتهم ودعا لهم ما أنقوا منامتهم حتى مشوا على أقدامهم. حاجات عجيب عجيب. ولذلك هذه تزكية مش كده وبس، لا، ده حتى في التزكية الصلاة عليه. إما بقول إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يوم النبي يقول لي: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، عند الإمام مسلم. يا سلام، شو التزكية؟ صلى على النبي صلاة ربنا يصلى عليك بها عشرة، مش كده بس. الحديث الثاني: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. طبعا عند الإمام النسائي طبعا في صحيح السنن وغيره. على النبي يقول ايه: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، ده بخيل ومحروم كمان من رحمة الله جل وعلا في هذا الشأن. تعال النبي يقول ايه: من نسي الصلاة علي، ما يعرفش يقول صلى على النبي، ما تذكرش النبي صلى عليه. من نسي الصلاة علي خطأ، يعني اخطأ طريق الجنة، خطأ يعني اخطأ طريق الجنة، عند ابن ماجه وعند البيهقي. مش كده وبس، في اشراق وتعلق واشراق من روح النبي لبدن النبي صلى الله عليه وسلم. هقول يا جماعة حاجة اختم بها جميلة جدا. قلنا وللنبي في حياته عصمة ومن بعد مماته عصمة. اختم بسرعة جدا: ابن قم اكم عند طبراني في الكبير من طريق ابي امامة وكذا فتح الباري 7400 اعتقد 31، لما ابن قم في غزوة احد لا، راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضربه بسيفي على منكبي وفي رواية على عاتقي ضربة آلمته شهرا أو شهرين، والمهم النبي وقع في الحفرة، انكسرت رباعيته، دخلت حلقة المغفر، شقت شفته السفلى، المهم حاجات حاجات، وده قتلت محمد أقتل محمد. ولما ضرب النبي على منكبه أو على عاتقه النبي قال له إيه؟ مالك أقبأك الله، مالك، هو ابن قمأة، مالك أقبأك الله، بالضم على القاف والتسكين على الميم، مالك أقمأك الله، يعني تضربني ليه الضربة دي؟ أقمأك الله. راجع بقى مكة ومنتصر بقى أهو، وبعدين كان عنده شوية غنمات حطتهم كده في وادي، الغنم قامت طالعة على رأس جبل عالي، فالراجل استغرب إيه اللي طلع الغنم هنا، فعايز بقى ينزلها ويروح، فطلع على رأس شطية الجبل فوق، كان فيهم تيس له قرنين، فلما طلع فوق قام التيس دي هجم عليه واخذ يضربه بقرنيه، يضربه بقرنيه، يضربه بقرنيه، حتى اسقطه من فوق الجبل، فنزل فتمزق اربا على الصخر. لان النبي قال له ايه؟ مالك اقمأك الله على طول. طيب دي في الحلقه الاولى اللي هي التمهيديه للسلسله دي، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كل دي لسه بقدم للسلسله باذن الله جل وعلا. فإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا.